محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. لا زال الكلام يدور حول أن عنوان الحجة هل يصح إطلاقه على القطع أم لا؟ وذكرنا بأن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية قد تبنى التفريق بين القطع والأمارات، فصحح إطلاق الحجة على الأمارات دون القطع. ولذا قلنا بأن كلامه يتشقق إلى ثلاثة شقوق، ومضى الكلام حول الشقين الأولين، وبقي الكلام حول الشق الثالث، وهو عدم صحة إطلاق عنوان الحجة على القطع الموضوعي. ولأجل بيان ما أفاده قدس الله نفسه الزكية، نحتاج أن نقدم لذلك بمقدمتين. المقدمة الأولى، إن علماء الأصول قد اختلفوا في بيان ضابطة المسألة الأصول، ضابطة الحجية الأصولية، فذهب بعضهم كالمحقق الآخوند أعلى الله مقامه في حاشيته على الرسائل، وكذلك سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه الشريف، وسيدنا الأستاذ الشمس دام ظله، وغيرهم، إلى أن المراد من الحجية الأصولية ما ينجز ويعذر، فكل منجز ومعذر نعبر عنه بأنه حجة أصولية، إلا أن الذي يظهر من كلمات الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية، وكذلك يظهر من كلمات بعض المتقدمين، أن للحجية الأصولية معنى مقاربا للحجية المنطقية، وبيان ذلك أن الحجة المنطقية كما مر علينا يوم أمس في كلمات الشيخ قدس الله نفسه، هي الحد الأوساط الذي يحتج به لثبوت الأكبر للأصغر، وأما الحجة الأصولية فهي عبارة عما يكون وسطا لإثبات حكم متعلقه، ويعبرون عن تلك الحجة التي هي الحجة المنطقية، يعبرون عنها بالحجة في باب الأقيسة، بينما الحجة الأصولية يعبرون عنها بالحجة في باب الأدلة. فإذا المراد من الحجة في باب الأدلة ما تقع وسطا لإثبات أحكام متعلقاتها. هذا ما يظهر من الشيخ الالتزام به في المقام، وإن كان للأعلام مناقشات لما أفاده الشيخ قدس الله نفسه. ومن هذه المناقشات أننا نجد بأن اصطلاح الحجة ينطبق في ألسنة الأصوليين، يطبق في ألسنة الأصوليين على الأصول العملية كما يطبق على الأمارات، فيقال بأن الأصول العملية حجج كما أن الأمارات حجج، والإطلاق إطلاق واحد يطلق على الجميع بمعنى واحد، والحال أن الأصول العملية لا تثبت حكما شرعيا، ليست وسطا لإثبات حكم شرعي لمتعلقاتها، وإنما هي مجرد وظائف، وإنما هي مجرد أصول وقواعد تحدد الوظائف العملية في مورد الشك والتحير، مع أن كلمة الأصوليين قاطبة متفقة على إطلاق عنوان الحجة على الأصول العملية، مما يعني وينبه على أن عنوان الحجة يراد به مطلق المنجز والمعذر، وليس خصوص ما يكون مثبتا لحكم متعلقه كيفما كان. المقدمة الثانية التي نحتاجها هنا هي أن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية عندما عرف الحجة الأصولية بأنها ما تقع وسطا لإثبات أحكام متعلقاتها، يستفاد من هذا القيد الأخير الذي جاء به إخراج المسائل التي تكون وسطا لإثبات أحكام أخرى غير أحكام متعلقاتها، إخراج هذه المسائل عن حريم مسألة الأصول، عن حريم الحجة الأصولية. وبعبارة أخرى المسألة أو بل المسألة تارة تكون وسطا لإثبات حكم متعلقها، وتارة تكون وسطا لإثبات حكم آخر غير حكم متعلقها، فهي لا تثبت حكم متعلقها وإنما تثبت حكما آخر. الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية أراد أن يحصر الحجة الأصولية بالقسم الأول، وهو ما لو كانت تثبت حكم متعلقها فإن هذه يعبر عنها بأنها حجة أصولية، وأما ما لا تثبت حكم متعلقها وإنما تثبت حكما آخر غير حكم متعلقها فإنها لا يعبر عنها بأنها ماذا؟ حجة أصولية. وناقشه في ذلك بعض تلامذته كالشيخ موسى التبريزي قدس الله نفسه في أوثق الوسائل، وقال بأن هذا لم يتضح ولم يصرح به في كلماتهم، يعني أخذ هذا القيد في الحجة الأصولية مما لم يصرح به في كلمات الأصوليين. طب كيف ما كان، إذا فرغنا عن هاتين المقدمتين نأتي إلى ما نحن فيه، وهو عدم صحة إطلاق عنوان الحجة على القطع الموضوعي. فنقول بأن الحجة لا يصح إطلاقها على القطع الموضوعي. لماذا؟ لعدم تحقق القيد الذي أخذه الشيخ ملاكا للحجة الأصولية. فإن ملاك الحجية الأصولية أن تقع وسطا لإثبات حكم متعلقها، بينما القطع الموضوعي لا يقع وسطا لإثبات حكم متعلقه، وإنما يقع وسطا لإثبات حكم ماذا؟ آخر. إذا قطعت بمجيء زيد فأكرمه، فهنا القطع لا يثبت حكما لمتعلقه الذي هو مجيء زيد، وإنما يثبت حكما لشيء آخر وهو الإكرام، يثبت وجوب الإكرام. فإذا كان لا يثبت حكما لمتعلقه إذن لا تنطبق عليه ضابطة الحجة، لأن القيد الذي أخذ في هذه الضابطة أن تثبت الحجة ماذا؟ حكما لمتعلقها، وما في موارد القطع الموضوعي لا يثبت القطع الموضوعي حكما لمتعلقه فلا يكون حجتان. إلا أنها هنا تساؤلا ينبغي الإجابة عنه، وهو أننا في هذا البحث قد شققنا كلام الشيخ قدس الله نفسه إلى ثلاثة شقوق. الشق الأول كان يدور حول صحة إطلاق الحجة على الأمارات، والشق الثاني كان يدور حول عدم صحة إطلاق الحجة على القطع الطريقي، والشق الثالث كان يدور حول عدم صحة إطلاق الحجة على القطع الموضوعي. هب نقول نحن عندما نفينا صحة إطلاق الحجة على القطع الطريقي أردنا من الحجة هنالك الحجة بأي معنى؟ الحجة بمعناها المنطقي، حيث قلنا يوم أمس بأن الحجة بالمعنى المنطقي هي ماذا؟ هي ما تقع وسطا يحتج به لثبوت الأكبر للأصغر. وبما أن القطع الطريقي ليس علة ثبوت وليس علة إثبات، لذلك فإنه لا يقع وسطا لإثبات الأحكام، بل هو مجرد كاشف عن ثبوت الأحكام في ظرفها. لماذا؟ لمتعلقاتها. ومن هنا نفينا عنه عنوان الحجة. فإذا كان الكلام يوم أمس في الشق السابق يدور حول الحجة الأصولية، حجة المنطقية عفوا، وهي التي نفيناها عن ماذا؟ نفيناها عن القطع الطريقي. بينما اختلف الكلام في الشق الثالث وانتقلنا من الحجة المنطقية إلى الحجة الأصولية، ونفينا عن القطع الموضوعي عنوان الحجة بمعناها الأصولي بحسب الإصطلاح الأصولي، فما هو سر انتقال الشيخ قدس الله نفسه من الحجة المنطقية التي اتكأ عليها في الشق الأول أو الشق الثاني عفوا إلى الحجة الأصولية التي اتكى عليها في الشق الثالث. هذا تساؤل مهم ويمكن أن يجاب عنه بجوابين. الجواب الأول أن يقال بأن اصطلاح الحجة عند الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية تتحد فيه الحجة المنطقية والحجة الأصولية، وبمعنى آخر أن الاصطلاح الأصولي للحجية والاصطلاح المنطقي للحجية كلاهما عند الشيخ بمعنى واحد، بمعنى أنهما بحسب اللب شيء واحد، ولعل المقصود أنهما بحسب اللب شيء واحد يعني من ناحية أن كلا منهما أن كل واحدة منهما ما تشكل وسطا لإثبات ماذا؟ لإثبات أكبر لأصغر، لإثبات حكم لمتعلق، فهما بحسب اللب شيء واحد. وهذا المعنى حكاه السيد اليزدي قدس الله نفسه الزكية في حاشيته على الرسائل، حكاه عن الشيخ في مجلس درسه، ولكن لم يحكه بالمباشرة، وإنما عبر بأنه يحكى عن المصنف في مجلس درسه. فإذا صحت هذه الحكاية التي أشار إليها السيد اليزدي يتضح أن الشيخ قدس الله نفسه الزكية لم يعدل من شيء إلى شيء، بل كلا الاصطلاحين عنده بمعنى واحد، وما استخدمه هنالك هو ما استخدمه ها هنا بلا فرق. الجواب الثاني الذي يمكن أن يجاب به عن هذا التساؤل أن يقال بأن الشيخ عندما عدل إلى استخدام الحجة الأصولية في المقام أراد أن ينبه على نكتة، وهي ماذا؟ وهي أن القطع الموضوعي قد يتوهم بأنه حجة. لماذا؟ لأنه حجة بحسب الاصطلاح المنطقي. لما؟ لأن الحجة بحسب الاصطلاح المنطقي ما يكون وسطاً لإثبات الأكبر للأصغر فقط، والقطع الموضوعي بمنزلة العلة لإثبات الحكم ماذا؟ لموضوعه، لإثبات الحكم لموضوعه هو بمنزلة العلة. نحن عندما نقول أصلا قطع موضوعي، قطع موضوعي إما هو تمام الموضوع للحكم، وإما هو ماذا؟ جزء الموضوع كما ذكرنا ذلك. إذن فهو بمنزلة العلة لترتب الحكم عليه، باعتبار أن الحكم متأخر عن موضوعه تأخر المعلول عن علته، فإذا تحقق الموضوع كان تحققه بمنزلة تحقق العلة لتحقق المعلول. مما يعني ماذا؟ مما يعني أن القطع الموضوعي وسط لإثبات الحكم للموضوع، وإذا كان وسطاً فإنه ماذا؟ يكون حجة بحسب الإصطلاح المنطقي، ولذا يمكن تشكيل قياس منه. ويكون القطع الموضوعي وسطا في هذا القياس، حدا أوسط في هذا القياس. فيقال مثلا هذا مقطوع الخمرية، وكل مقطوع، طبعا هذا المثال إنما يصح ماذا؟ إذا افترضنا أن موضوع الحكم هو ماذا؟ هو الخمر المقطوع، لا أنه هو الخمر، لتصوير أنه قطع ماذا؟ موضوعي، فلا بد أن نجعل أن الحكم، أن موضوع الحكم هو الخمر المقطوع، فنقول هذا مقطوع الخمرية، وكل مقطوع الخمرية حرام فهذا حرام، فيكون القطع الموضوعي حجة بحسب الاصطلاح المنطقي. فأراد الشيخ هاهنا أن ينبه على أن مجرد اندراج القطع الموضوعي تحت عنوان الحجة المنطقية لا يصحح ماذا؟ إطلاق الحجة عليه. لما؟ لأن نظر الأصولي ليس مقصورا على الحجة المنطقية، بل نظره منصب على الحجة ماذا؟ على الحجة الأصولية. والقطع الطريقي بما أنه لم يكن حجة منطقية فهو ليس حجة أصولية، لذلك لم يحتج الشيخ هناك إلا إلى نفي الحجة المنطقية عنه، بينما القطع الموضوعي داخل تحت الحجة المنطقية، فقد يتوهم بأنه ماذا؟ حجة. فاحتاج الشيخ أن ينبه على أنه وإن كان حجة منطقية إلا أنه ليس حجة ماذا؟ أصولية. لما؟ لأن الحجة الأصولية مقيدة بقيد، وهو أن يكون الوسط، أن تكون وسطا لإثبات حكم متعلقها، والقطع الموضوعي لا يثبت حكم متعلقه فهو ليس حجة أصولية. إذن محصل كلام الشيخ قدس الله نفسه في الشقوق الثلاثة أن الأمارات حجة، هم بالإصطلاح اللغوي هم بالإصطلاح المنطقي هم بالإصطلاح الأصولي، بينما القطع الموضوع الطريقي حجة بحسب الإصطلاح اللغوي، إلا أنه ليس حجة بحسب ماذا؟ بحسب الإصطلاح المنطقي، ليس حجة، كما أنه ليس حجة بحسب الإصطلاح الأصولي، هو مجرد عن الحجتين. وأما القطع الموضوعي فإنه وإن كان حجة لغة وحجة بحسب الإصطلاح المنطقي، إلا أنه ليس حجة بحسب الإصطلاح الأصولي. فإذن لا ينطبق عنوان الحجة الأصولية التي هي مصب نظر الأصولي بحسب تفسير الشيخ للحجة الأصولية، لا ينطبق لا على ماذا؟ لا على القطع الطريقي ولا على القطع الموضوعي. من هنا صح للشيخ أن يفرق بين الأمارات فيقول بصحة إطلاق الحجة عليها، وبين الأصول العملية فيقول وبين القطع عفوا بقسمي فيقول بعدم صحة إطلاق الحجة عليه. هذا تمام الكلام. بعد هذا نعود إلى التساؤل الذي ذكرناه في مطلع الباب، وهو ما هو وجه الارتباط بين المطلبين. فنحن في هذا المطلب انتهينا إلى أن عنوان الحجة لا يطلق على القاطر، بينما في المطلب السابق انتهينا إلى أن طريقية القاطع لا تقبل الجاعل بل هي من ذاتياته، فما هو الربط بين المطلبين؟ الربط بين المطلبين يتوقف على الالتفات إلى مقدمات ثلاث أو إلى أمور ثلاثة. الأمر الأول هو أن مصب نظر الأصولي في البحث الذي فرغنا منه كما أفاد ذلك شيخ المحققين النائيني على الله مقامه هو القطع الطريقي وليس القطع الموضوعي، الذي هو مركز البحث هاهنا في الحجية وعدم الحجية، إنما هو القطع الطريقي وليس القطع الموضوعي. هذا أمر. الأمر الآخر هو أن القطع الطريقي ليس طريقيته جعلية، وإنما طريقيته ماذا؟ ذاتية. الأمر الثالث هو أن طريقية القاطع تعني أنه مجرد كاشف ومرآة عن الحكم الشرعي، وليس دوره دورا إثباتيا. بمعنى ماذا؟ بمعنى أن القطع الطريقي لا يثبت حكما شرعيا، بينما الحجج دورها دور الإثبات، الحجج دورها دور الإثبات، والقطع الطريقي ليس له دور إثباتي بل هو مجرد كاشف. حينئذ يتضح وجه الارتباط بين المطلبين، فنقول بأننا من خلال المطلب السابق فرغنا من أن القطع مجرد طريق، وأن هذه الطريقية ماذا؟ ليست مجعولة له. فإذا كان مجرد طريق كما فرغنا منه، إذن ليس له دور إثباتي، فإذا لم يكن له دور إثباتي امتاز عن الأمارات. لما؟ لأن الأمارة لها دور إثباتي، فهي تثبت حكما ظاهريا، بينما القطع الطريقي مجرد كاشف عن الحكم فهو لا يثبت حكما. لذا صح إطلاق الحجة على ماذا؟ على الأمارة، ولم يصح إطلاق الحجة على القاطع. فاتضح أن هنالك ارتباط، ولذا قال الشيخ من هنا. ولكن السيد اليزدي أعلى الله مقامه في حاشيته على الرسائل أفاد بأنه لم يتضح وجه الارتباط بين المطلبين. لما؟ لأن الشيخ قدس الله نفسه الزكية في عبارته السابقة إنما انتهى إلى أن طريقية القاطع ليست مجعولة للشارع لا إثباتا ولا نفيا، وفي هذا المطلب قرر بأن القطع لا يصح إطلاق الحجة عليه. لما؟ لأن القطع، لأن الحجة ما يكون سببا للقطع، فلا ينطبق على القطع نفسه، ما يكون سببا للانكشاف فلا ينطبق على الانكشاف نفسه، فعلى ذلك لا ربط بينهما. لما؟ دققوها هنا. لأنه يقول بأن الطريقية كانت ذاتية للقط أم كانت جعلية؟ لا فرق بينهما. على كلا التقديرين ماذا؟ لا يصح إطلاق الحجة على ماذا؟ على القطع. كان القطع طريقيته ذاتية أو كانت الطريقية للقطع جعلية؟ حتى لو كانت جعلية فإنه لا يثبت حكما شرعيا، وإذا كان لا يثبت حكما لم يصح إطلاق الحجة عليه، فإذن أي ارتباط بينهما؟ نقول بأن كلام الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية يتكون من عقدين، عقد إيجابي وعقد سلبي. العقد الإيجابي هو الذي عبر عنه بقوله لأنه طريق إلى الواقع لا إشكال، قال في وجوب متابعة القاض لأنه طريق إلى الواقع، لأنه هذا التعليل عقد إيجابي في كلام الشيخ. ثم تعرض إلى عقد سلبي وقال وليست طريقيته ماذا؟ قابلة لجعل الشارع. إذن فكلام الشيخ مكون من عقدين، عقد إيجابي عقد سلبي. فالشيخ أراد أن يقول بأن القطع لماذا تجب متابعته؟ لأنه طريق، هذا مصب كلامه. ثم أردف على ذلك بأن هذه الطريقية للقطع ليست طريقية جعلية وإنما هي طريقية ذاتية. إذن مصب كلام الشيخ طريقية القطع وليس مصب كلام الشيخ هو العقد السلبي. فإذا كان مصب كلام الشيخ العقد الإيجابي صح ماذا؟ تفريع البحث الثاني على البحث الأول، إذ أن البحث الثاني متفرع عن كون القطع طريقا، فلا يأتي ما أفاده سيدنا اليزدي أعلى الله مقامه الشريف. يبقى هنا عندنا كلام وبه الختام حول ثمرة هذا البحث. هذا البحث أن القطع هل هو بحجة أم ليس بحجة، والذي استغرق منا يومين درسيين جلستين درسيتين، هل له ثمرة أصلا أم ليس له ثمرة؟ أفاد المحقق الآشتياني على الله مقامه الشريف في بحر الفوائد أن هذه المسألة مجرد مسألة لفظية، بل جزئية لا شأن لها، يعني هو بحث لفظي أن القطع يصح إطلاق الحجة عليه أو لا يصح إطلاق الحجة عليه، وإن صحا فهذه الصحة بحسب الإصطلاح اللغوي أو بحسب الإصطلاح المنطقي أو بحسب الإصطلاح الأصولي، وليست هنالك ثم الثمرة تترتب على ذلك، ولكن بحسب الظاهر أن ما أفاده غير تام. لماذا؟ لأنه عندما يبحث الأعلام حول ضابطة المسألة الأصولية، ما هي ضابطة المسألة الأصولية؟ لهم في ذلك كلام طويل الذيل. ولبعضهم كما هو رأي المحقق النائيني على الله مقاما، ويظهر ذلك من سيدنا الخوئي على الله مقامه الشريف أيضا، رأي في أن ضابطة المسألة الأصولية أنها ما تقع نتيجتها كبرى في قياس الاستنباط، فكل مسألة تقع كبرى أو بعبارة أدق تقع نتيجتها كبرى في قياس الاستنباط فهي مسألة ماذا؟ أصولية. وعلى ضوء هذا المبنى يتضح أن النزاع في كون القطع حجة أم ليس بحجة ليس نزاعا لفظيا، بل هو نزاع تترتب عليه ثمرة في إدراج بحث القطع ضمن المسائل الأصولية أم لا، في إدراج بحث حجية القطع ضمن المسائل الأصولية أم لا. لما؟ لأنه إذا بنينا على أن نتيجة هذه المسألة التي كنا بصددها هو حجية القطع، قلنا هذه هي النتيجة، أن القطع حجة بحسب الإصطلاح المنطقي والأصولي، حينئذ ماذا؟ حينئذ تقع نتيجة هذه المسألة كبرى في قياس الاستنباط، فيقال مثلا صلاة الجمعة مقطوعة الوجوب والقطع حجة، فوجوب الجمعة حجة، ونصل إلى أن وجوب الجمعة حجة منجز علينا، إذن تقع حجية القطع حينئذ ضمن حريم المسائل الأصولية، مما يعني أن البحث في هذه الجهة حول حجية القطع ليس مجرد بحث حول مسألة لفظية، بل تترتب عليه ثمرة فنية منهجية وعلمية في تمييز المسائل الأصولية عن غيرها. قال قدس الله نفسه بسم الله الرحمن الرحيم: وكذلك العلم بالموضوعات، لا عفوا، هذا كله بالنسبة إلى حكم متعلق القطع وهو الأمر المقطوع به، يعني هذا كله بالنسبة إلى القطع الطريقي الذي يلحظ فيه ماذا؟ متعلق القطع، يلحظ فيه الأمر المقطوع به، بينما القطع الموضوعي لا يلحظ فيه متعلق القطع أصلا. وأما بالنسبة إلى حكم آخر فيجوز أن يكون القطع مأخوذا في موضوعه، لا يجوز أن يكون مأخوذا موضوعا، لا يجوز أخذه موضوعا بالنسبة إلى حكم متعلقه، وإلا يلزم من ذلك ماذا؟ يلزم من ذلك الدور لو أخذ موضوعا في حكم متعلقه. فيقال إن الشيء المعلوم بوصف كونه معلوماً حكمه كذا، وحينئذ فالعلم يكون وسطاً لثبوت ذلك الحكم لمتعلقه، إذن هو وسط، فإذا وسط إذن هو حجة ماذا؟ منطقية. ولكن وإن لم يطلق عليه الحجة، لا تختلط عليك الأوراق، إذ المراد بالحجة في باب الأدلة يعني في الأصول، هم يعبرون الحجة في باب الأدلة، حجة في باب الأقيسة، الحجة في باب المبادئ، حجة في باب الأقيسة حجة منطقية، حجة في باب الأدلة حجة أصولية، الحجة في المبادئ هي الحجة التي تثبت الحكم، يقولون توجب تحقق الحكم، فتلك مرتبطة بمبادئ الأصول ليست حجة أصولية كيفما كان. إذ المراد بالحجة في باب الأدلة ما كان وسطا لثبوت أحكام متعلقه شرعا لا لحكم آخر، لا ما تكون وسطا لإثبات حكم آخر. كما إذا رتب الشارع الحرمة على الخمر المعلوم كونها خمرا لا على نفس الخمر، فهنا يكون القطع وسطا لإثبات حكم ماذا؟ متعلقه، لأن الحكم ثابت لمعلوم الخمرية، وهذا قطع بمعلوم، هذا قطع بالخمرية،
معلوم الخمرية
قطع موضوعي. كما إذا رتب الشارع الحرمة على الخمر المعلوم كونها خمرا لا على نفس الخمر، يعني هذا مثال للقطع الموضوعي. وكترتب وجوب الإطاعة عقلا على معلوم الوجوب لا الواجب الواقعي، إن الذي تجب طاعته معلوم الوجوب وليس الواجب الواقعي، وإن لم يعلم فإنه لا يكون منجزا بحيث تجب إطاعته. خب لماذا ذكر هذين المثالين؟ يقولون ذكر هذين المثالين للتمييز بين القطعين الموضوعيين، فإن المثال الأول معلوم الخمرية هو ما أخذ فيه القطع جزء الموضوع، والجزء الآخر هو الخمرية، بينما هنا في مثال الإطاعة ما أخذ فيه القطع ماذا؟ تمام الموضوع، ففرق بينهما من هذه الناحية. وبالجملة فالقطع قد يكون طريقا للحق وقد يكون مأخوذا في موضوع الحق، ويأتي الكلام إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.